هذا يقول: كيف نجمع بين حديث ما نقص مال من صدقة وحديث لا يترك حتى تأكله الصدقة؟ الزكاة عرفنا أنها نماء للمال وطهر وتطهير لصاحبه، وهذا أمر مقطوع به، وجاء النص من الكتاب والسنة عليه، والواقع يشهد له. لا يترك المال حتى تأكله الصدقة. لا شك أن المال ينقص بالصدقة، النقص الحسي ظاهر، لكن هذا النقص يعوض بزيادات أخرى، بحيث لو حرك صارت الصدقة والزكاة سببا لكثرته وتضاعفه، وأيضا لو نقص حسا زاد بركة، فنفع المال القليل أكثر من الكثير الذي لا يزكى، والواقع يشهد بهذا. فلا إشكال إن شاء الله تعالى. يقول: لو أن عندي حلي لزوجتي وبلغت النصاب وحال علي الحول وليس عندي من المال ما أدفعه للزكاة، هل يجوز لي تأجيل صرفها أم أبيع من الحلي وأدفعها لمن يستحقها؟ عندما يقول بوجوب الزكاة في الحلي كالزكاة في الأموال، لا يجوز تأخيرها، لا يجوز تأخيرها ولو اضطر أن يبيع منها. يقول: نرجو تفصيل الحكم في زكاة الرواتب الشهرية للموظفين. الرواتب الزكاة فيما يبقى منها ويحول عليه الحول، فالإنسان بإمكانه الموظف أن يسجل الرواتب وما يتوفر منها، فإذا توفر من الراتب الأول، من الراتب الأول افترض أن الراتب 5000 أنفق منه 4 وبقي 1000، هذا راتب شهر محرم، هذا 1000 يزكى في محرم القادم من السنة القادمة. ثم من راتب صفر وفر 2000 يزكي 2000 من صفر القادم، وهكذا. وهذا لا شك أن فيه مشقة على بعض الناس، لا سيما بعض الناس ليس عندهم تنظيم ولا ترتيب، وما يشتن أمورهم على ما يقول العوام بالبركة، ما ينظمون ولا يرتبون ولا عندهم محاسب ولا يحسبون، إنما ماشين ما يدريش وفر ما يدريش أنفق. فمثل هذا يتخذ له شهر من السنة، وليكن في المثال المذكور محرم، فينظر في رصيده في شهر محرم ويزكي جميع ما فيه، فما حال عليه الحول هذا الواجب عليه، والذي لم يحل عليه الحول ينوي تعجيل الزكاة. زكاة التمر هل يخرج كل نوع من نوعه أو يخرج من أوسط الأنواع عن الجميع؟ إذا كان الأوسط بمعنى الأوسط بالفعل، ما تجيب لي واحد كيلوه ب20 وواحد ب5 وواحد بريالين تقول بزكي منه ب5 لأن الأوسط، لا، إذا كان عندك ب20 وب10 وب5 تزكي الأوسط العشرة. نعم، أما أن تزكي تترك النفيس الغالي عندك جدا تقول هذا كرائم الأموال، نعم كرائم الأموال، لكن الزكاة متعلقة بعينه، متعلقة بعينه، والمسألة مسألة تقريبية. فينظر الإنسان في الأحض للمسكين ويحرص على براءة ذمته بيقين. المرأة التي تخرج زكاة الحلي لأقاربها سواء عمتها أو خالتها وأمها وغيرهم من الأقارب المحتاجون لهذه الأموال، زكاة الأموال عرفنا الحلي أن المسألة خلافية، وعند من يقول بوجوب الزكاة فيه تخرج الزكاة لمصارفها التي هي مصارف الزكاة، العمة والخالة لا بأس، أما الأم فلا. هل أستطيع أن أصلي سنة الظهر 4 ركعات بتسليمة واحدة وجلسة للتشهد؟ على كل حال حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى اللفظة بالنهار غير محفوظة، وعلى هذا يجوز ذلك، لكن الأكمل أن تصليها بتسليمتين. ما هي أحكام دعاء القنوت؟ هل يقنت الإمام المسجد عند وقوع أي نازلة في المسلمين؟ قنوت النوازل سنة، قنوت النوازل سنة، لكن يبقى تقدير هذه النازلة هل هي ما يستحق القنوت أو لا يستحق، هذا لأهل العلم. هل تجب الزكاة في صغار الإبل والغنم التي لم يحول عليها الحول؟ هي تبع لأصلها، نتاج السائمة وربح التجارة تبع لأصلها، تزكى مع أصلها. هل يحسب فحل الإبل والناقة المعدة للركوب مع باقي قطيع الإبل وتخرج في الزكاة؟ إذا كانت سائمة فيحسب منها، إذا كانت سائمة فتحسب منها. هل تحسب الناقة المشتراة مع القطيع أم ينتظر حتى يحول عليها الحول ثم تخرج زكاته؟ إذا كانت مستقلة ليست نتاج فهذه لا تحسب. من أجل الزكاة حول 2 شهر عن موعدها المحدد لها لإخراجها فماذا عليه الآن؟ عليه أن يخرج الزكاة ويبادر في إخراجها ويندم على ما فات ويتوب. يقول رجل زكاة مالي حقة وعنده حقتان، الأولى جيدة والثانية رديئة، فبأيهما يزكي؟ يزكي الجيدة، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. إن كانت الإبل سائمة وفي نفس الوقت من عروض التجارة فبأي زكاة تزكى؟ تزكى على أساس أنها عروض لأنه أنفع للمساكين. ما حكم الصلاة مع السلام على غير النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء أو عامة الناس؟ أما بالنسبة للأنبياء فهم يصلى عليهم، وأما عامة الناس فلا. يقول إذا كان الراتب 1500 ريال أو 2000 ريال فهل تجب عليه زكاة إذا كان أهله والديه يأخذون منه أغلبية الراتب أفيدونه؟ على كل حال ما يوفر منه ويحول عليه الحول فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. هل الذهب بجميع أنواعه حلال للنساء؟ نعم إذا كان حوليا، حوليا بالقدر المعتاد لا يصل إلى حد الإسراف. ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها للنساء؟ وهل لي أن ألزم أهلي أن يؤدوها مع وقت صلاة الجماعة؟ ما يلزم، المقصود أن وقتها لا يجوز لها إخراجها عن وقتها، لا يجوز لها أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، لها أن تؤخر إلى أثناء الوقت أو إلى آخر الوقت لكن لا يجوز لها أن تخرجها عن وقتها. ذكرتم في حشار حديث غسيل ابنة النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء لا يحتجبن منه عليه الصلاة والسلام، ممكن التوضيح؟ المسألة خلافية، والذي رجحه ابن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنه حجاب. زكاة جمعية الموظفين، لو اشترك 20 موظف في جمعية ما لمدة 20 شهرا وكل موظف عليه 1000 ريال فكيف تكون الزكاة زكاة الجمعية؟ إذا حال عليها الحول يزكي، يزكي ويعتبر هذه قرض، ما دفعه لزميله قرض عند مالي يزكيه إذا حال عليه الحول. أفضل الشروحات على بلوغ المرام أفضلها سبل السلام، وأيضا توضيح الأحكام فيه فوائد، في أمور حادثة يحتاجها طالب العلم. من لم يأتي إليه الساعي لأخذ زكاة ماشيته فهل تسقط عن الزكاة أم يتطلب الساعي أم يبذلها لأقرب مصرف؟ إذا لم يأتي الساعي عليه أن يدفع الزكاة لأهلها ولا تسقط عنه. إذا كانت بهيمة الأنعام تعلف أكثر الحول والبعض منها معد للتجارة والبعض للإنتاج والبعض الآخر للقنية، فهل يفرق بينها قبل إخراج الزكاة؟ نعم يفرق بينها، فما كان للتجارة يزكى زكاة عروض التجارة، وما كان للقنية له حكم، وكان والسائمة تزكى ولو لم تكن للتجارة. يقول أنا أخرج زكاتي كنسبة من راتبي شهريا وليس لي دخل آخر وأقساط وأحتاط، فأخرج 5% أو أكثر، فهل يجزئ هذا وأن أتبعه في هذا فتوى واحد من المعروفين؟ على كل حال إذا احتاط لنفسه وأخرج زكاة الشهر من حين يقبضه بنية تعجيل الزكاة وأخرج 2.5%، هذا يكفي، لكن إذا زاد له الأجر إن شاء الله تعالى. يقول ما الحكم بين ما الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي وكيف نطبقه على الصدقة من مال الصبي والمجنون؟ الحكم التكليفي المعروف الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، هذه أحكام تكليفية، هذا خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، لكن خطاب الشرع المتعلق بأمور تجعل وتوضع علامة على أمور أخرى، علامة على أمور أخرى، هذه أحكام وضعية. فمثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس الذي هو وقتها وهو شرط في وجوبها من شروطها من شروط صحتها، الشرط من الأحكام التكليف الوضعية، فالشرع وضع هذه العلامة على دخول الوقت، فهذا حكم وضعي، لكن أقم هذا إيش؟ حكم تكليفي. زكاة الصبي، زكاة مال الصبي والمجنون، وجود المال علامة وضعها الشارع على وجوب الزكاة ملك النصاب، فإذا ملك الصبي هذا المقدار الذي وضعه الشارع علامة على وجوب الزكاة عليه وجبت عليه الزكاة، من باب ربط الأسباب بمسبباتها. فهذا من حيث الحكم الوضعي والحكم التكليفي الوجوب، الوجوب لتوفر الحكم الوضعي. يقول أنا أجمع مبالغ لترميم مسجد وجمعت مبلغ 18,000 أو 118,000 ريال وقد حال عليه الحول، فهل بها زكاة؟ لا، ليس فيها زكاة لأن ليس لها مالك. يقول ما حكم التأمين على الرخصة على علما بأن التأمين إلزامي؟ الإلزام المكره لا حكم له. هل من الضروري إعلام الفقير أن هذا المبلغ زكاة لصرفه على الفقراء؟ إذا عرف من عادته أنه لا يقبل الزكاة لا بد من إخباره. يقول ما الراجح في زكاة الحلي المعد للاستعمال والزين؟ عرفنا ذكرنا بالأمس أنه من باب الاحتياط. يقول هل في الراتب الشهري زكاة مع العلم أنه في الغالب لا يبقى منه شيء في نهاية الشهر؟ إذا لم يبقى منه شيء والحول عليه الحول فلا شيء فيه. يقول لو كان لدي مبلغ 100,000 مثلا في يوم قد تكون زكاته يعني حال عليه الحول، وفي هذه الليلة اشتريت به أرضا وبعتها بمكسب 10,000، فهل أزكي 100 أو 110 إذا اشتريت هذه الأرض بنية التجارة؟ إذا اشتريت هذه الأرض بنية التجارة فتزكيها مع ربحها، وإذا اشتريتها القنية لتسكنها، ما فيها شيء خلاص، ما لم يكن شراؤك للأرض حيلة على ترك الزكاة. يقول هل عدد المواشي بالصغار والكبار؟ نعم بالصغار والكبار، والنتاج له حكم الأصل. يقول ما علاقة كراهته عليه الصلاة والسلام للقيام إليه والقيام للجنازة، وأيضا حديثه عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، وما الضابط له في علاقاتنا؟ أصل نهي عن القيام لما يؤثر في نفس من فعل معه هذا. لا شك أن من أحب أن يتمثل الناس له قيام لابد أن يتأثر، لها أثر في نفسه ومنعت من أجل هذا الأثر. وفيه أيضا مشابهة لفارس والروم كما جاء في الحديث الصحيح، لكن من قام له الناس من غير أن يحب فلا شيء عليه، والميت معروف أنه هذه المحبة زالت عنه. فالمسألة المنع سببه ما يقر في قلب من يقوم له الناس ويحب ذلك. قل أفضل الطبعات المحققة والمخدومة لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم الصراط المستقيم، الطبعة المحققة طبعة الشيخ ناصر العقل طيبة، وطبعة حامد الفقي أيضا جيدة. الاستقامة، استقامة طبعة الجامعة طيبة. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فيه طبعة مع مجموعة التوحيد طبعا المكتب الإسلامي طيبة. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، في طبعة محققة جديدة نسيت محققها، زاد المعاد طبعا الأخيرة طبعة الرسالة مدارج السالكين طبعة الشيخ حامد الفقي، ومع تحامله على المؤلف، لكن انتبه لهذا، هو مصيب في بعض تعليقاته لكنه تحامل. هذا سأل أنت، شخص كان يؤخر الزكاة عن وقتها ما مقداره شهرين تقريبا، كان ذلك قبل سنتين، فماذا عليه الآن؟ عليه التوبة والاستغفار وإخراج ما بقي في ذمته منها. ما تنتهي الأسئلة، لا الأسئلة ما تنتهي. يقول ما تعليقك على الذين يزاحمون على الصف الأول في الصلاة إلى درجة ذهاب الخشوع بزحام بعضنا البعض؟ الأمر بالتراص في الصفوف يفهمه بعض الأخوان على أن على المضايقة المؤذية، لا يا أخي، التراص في الصفوف أن لا يبقى فرج، وأن يأخذ الإنسان بقدر ما يكفيه، لأن بعض الناس لا يفهم حقيقة المحاذاة، يجعل الفرج موجودة ويتحايل على سد هذه الفرج بفتح وتوسيع ما بين الرجلين. هذا ليس التراص المطلوب أبدا، إنما المحاذاة بالمناكب والأقدام، بمعنى أن الإنسان لا يأخذ أكثر مما يكفيه، ولا يترتب على ذلك أن تراص الناس تراص يذهب عنهم الخشوع، و يخطئ في حق إخوانه من يرصهم رصا بحيث لا يطمئنون في صلاتهم. فالمسألة مسألة اعتدال، لا تترك فرج ولا تسد بالطريقة التي بعض الناس يفعلها بأن يوسع ما بين الرجلين، هذه ليس بحل شرعي، لأن المحاذاة إنما هي بجميع البدن، بجميع البدن. فالذي يؤذي الناس تراص هذا الذي من زعم على حد زعمه أنه ليدرك أجر الصف الأول، قد يحصل له من الإثم أكثر من ذلك. إذا كنت تريد الصف الأول فهجر يا أخي، بادر، أما تأتي متأخر وتؤذي الناس وتراصهم وتذهب الخشوع وتجعلهم لا يعقلون شيئا من صلاتهم، مو بصحيح. نعم. شو أثر يا أبا؟ على كل حال المطلوب في الصلاة ولبها الخشوع، الخشوع. فإذا تراص أنه تراص مؤذي، بعض أحيانا مؤذي والله، فهذا لا ينمي، لا يفقه من صلاة شيء. هذا يتسبب إلى إذهاب لب الصلاة الذي هو الخشوع. والمسألة مسألة توسط واعتدال، لا تؤذي الناس ولا تترك فرج، من وصل صفا وصله الله. نعم، ويبقى أن المسألة بقدرها، ما تأتي إلى مكان شبر وانت عرضك متر، ما هو صحيح أبدا، هذا مؤذي ذا، ويحصل لك من الإثم أعظم ولو حرصت على الصف بزعمك. يعدل يسوون ما في بأس أبدا، لا بس سيبقى أنه بالطريقة المناسبة. بعض الناس يرص الناس غصب، لا ما يمكن، هذا يتعرض إلى بطلان صلاة بعضهم. يقول موضع السؤال حديث عمرو بن شعيب في الزكاة: إذا كان مضي الحول والنصاب أمر ثابت متقرر في الشريعة، فلماذا لا نحمل حديث عمرو بن شعيب على أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن لديها ما يكمل النصاب؟ لكن المسألة وقعت لأمر معلوم مشاهد مسكتان. لا يمكننا حمل لفظ الزكاة في الحديث على الزكاة الشرعية المفروضة، إما قياسه على الماعون والفاس ونحوها بأن تكون تزكية للإعارة وما أشبه ذلك، فقياسه مع الفارق، لأن الذهب تتعلق به النفوس وتشح به، أما تلك فتتعلق به النفوس تعلقا كبيرا. على كل حال لكنها تحتاجها أكثر من الذهب، لا تتعلق بها النفوس، لكن تصور شخص ما عنده ماعون ولا عنده فاس، حاجته إليها أشد من حاجته إلى الذهب. يدل على مضي الحول الذي عندها من الذهب أنها ألقتها، ما يلزم إطلاقا أنها لما هددت بالنار ألقتهما، قالت بلاهم، المسألة مسألة كمال في مقابل نار، ما يلزم. يقول: هل هناك شرح لقواعد ابن رجب؟ هل هناك شرح لكتاب اللزامات والتتبع للدارقطني؟ ما أفضل الطبعات المحققة لحلية الأولياء؟ القواعد ليس لها شرح إلا ما سجل من دروس بعض المشايخ، اللزامات والتتبع أيضا ليس لها شرح إلا أنها طبعة محققة والعلماء أجابوا عنها. فإذا قرأ الإنسان هذا الكتاب يرجع إلى أجوبة الحافظ بن حجر والنووي وغيرهما. حلية الأولياء ما حققت إلى الآن. يقول: قمت بدفع مبلغ للمساهمة في بناء مسجد بنية إيصال ثوابه للإمام أحمد ولشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم، فهل هذا أفضل أم هناك طريقة لي أفضل؟ على كل حال أنت استفدت من هؤلاء الأئمة، ويصل إن شاء الله أجره وثوابه لهم، لكن إن كان أبواك بحاجة إلى مثل هذا فهم أحق. شخص يجمع المال لتسديد الديون الذي على والده، فهل في المال عليه زكاة، علما أنه يحول عليه الحول ربما أكثر من مدة؟ ليس فيه زكاة لأنه ليس ملك لشخص مطالب بالزكاة. من يصرف راتبه كله خلال الشهر فليس فيه زكاة لأنه لم يحل على الباقي حول، كان يصرف قبل أن يحل عليه الحول فليس فيه زكاة، لكن إذا تصدق بشيء منه فالصدقة معروف حكمها سيأتي. يقول: لقد بعت سيارة بالفيريال وكتبت ورقة بيني وبين من اشتراها وأخوه صاحب المعرض موجود، وكانت المبايعة في بيت صاحب المعرض، واتضح ما يلي بعد ذلك أن المعرض موقوف من قبل المرور بست سنوات والختم مزور، وأنا لم أعلم بذلك إلا بعدما اتضح أن صاحب السيارة المشتري ترك السيارة على الطريق وانسرق منها أدري ايش يقول وسحبها المرور استدعوني من قبل الشرطة وأجبروني بأخذها أو بيعها لهم في الحراج فقبلت غصب عني وباعوها وأخذوا ثمنها وصاحب السيارة المشتري لا أعرف مكانه وفصل جميع تلفوناته ونقل من السكن وقد وعدني وماطلني في نقل الملكية سنة كاملة أو أكثر ولم ننقلها باسمه فعل علي ذنب في الموافقة للمرور ببيع علما بأني بأن هددوني بالسجن إذا لم أخذ السيارة وبيعها صاحب السيارة المشتري عنده علم ولم يبلغ المرور أو الشرطة بالبحث عنها يتركها ولم يسأل عنها. هذه المسألة قضائية لكن إذا كنت مجبرا فلا شيء عليك لأن المكره لا شيء عليه. يقول شخص يقوم بعمل برامج محاسبية تقوم تعمل على الكمبيوتر ويقوم ببيعها في السوق ويقوم هذا البرنامج بعمل مراقبة مالية داخل المؤسسات أحيانا بعض المؤسسات تسجل على هذا البرنامج معاملات ربوية فهل على الذي قام بعمل برنامج إثم إذا كان هذا البرنامج يمكن استعماله فيما هو مباح وفيما هو حرام؟ لا شيء عليك لأنه عمله بنية المباح لكن إذا غلب على ظنه أو شهد الواقع بأن استعماله في الحرام أكثر لا يجوز له لأن إذا ترجحت المفسدة منع. ومع العلم أنه وقت بيع البرنامج قد لا يعلم أن المؤسسة تقترض ربويا أو تودع مبالغ ربوية فما الحكم؟ على كل حال إذا وجد مثل هذا لا يبيع البرنامج إلا على من يثق باستعماله استعمالا شرعيا. يقول وصلت الرياض قبل العصر بنصف ساعة هل أصلي الظهر ركعتين عند الوصول أو أنتظر عند دخول وقت صلاة العصر؟ إذا صليتها ركعتين بعد أذان العصر فما حكمها؟ الآن ما أدري أنت هل أنت من أهل الرياض أو من غيره يحتاج السؤال يحتاج إلى توضيح.
سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. يقول الإمام الحافظ ابن حجر يرحمه الله تعالى باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم.
وعن أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من أقط قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا
أيضا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر. باب صدقة الفطر وفي الحديث زكاة الفطر فالصدقة والزكاة بمعنى واحد كما تطلق الصدقة على المندوبة تطلق أيضا على الفريضة المفروضة. في حديث معاذ: فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة وهي الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فكونها صدقة الفطر لا يعني أنها مستحبة، وإن قال بعضهم بهذا، لكن عامة أهل العلم على أنها واجبة، وإضافتها إلى الفطر من باب إضافة المسبب إلى سببه، سببها الفطر من رمضان، ولذا صار وجوبها وقت الفطر من رمضان، غروب الشمس ليلة العيد، هذا وقت الوجوب وسبب الوجوب دخول الشهر. فعندنا سبب وجوب ووقت وجوب، ونستفيد من هذا تطبيق القاعدة التي ذكرها ابن رجب وغيره، أنه إذا كان للعبادة وقت وجوب وسبب وجوب جاز تأخيرها عنهما إجماعا، ولا يجوز تقديمها عليهما إجماعا والخلاف فيما بينهما. فهذه الزكاة وقت وجوبها غروب الشمس، يجوز تقديمها على الوقت بيوم أو يومين، وقد فعله الصحابة وذكره البخاري عنهم، ولا يجوز تقديمها أكثر من ذلك وإن قيل به. وتقديمها بين الوقت والسبب محل خلاف بين أهل العلم، نظيره هدي المتعة والقران، سببه الإحرام الأول سواء كان بالعمرة أو الإحرام بالقران، ووقته وقت الأضحية بعد صلاة العيد، وما بينهما محل خلاف بين أهل العلم، أجازه الشافعية وجمع من أهل العلم. والمسألة والقاعدة بذيولها أو فروعها موجودة في قواعد ابن رجب. فسببها الفطر، لكن على تقييدهم سببها الشروع في الصيام بدخول الشهر، ووقتها الفطر، وهم يقولون سببها الفطر. وذكرها ابن رجب من فروع تلك القاعدة مريدا بالسبب دخول الشهر وبالوقت الفراغ من الصيام بخروج الشهر بغروب الشمس ليلة العيد. زكاة الفطر من رمضان، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض عند الجمهور أوجب، أوجب. وزعم بعضهم أن معنى فرض قدر، فرض قدر، وعلى هذا لا يدل على الوجوب، والجمهور على أن معنى فرض قدر. ولو جئنا إلى حديث فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقر الصلاة السفر وزيد في الحضر، هل يحمل الجمهور فرضت على أوجبت أو على قدرت؟ قدرت. والحنفية يقولون أوجبت، الألفاظ تنزل منازلها ويأتي الفرض ويراد به التقدير، ويأتي ويراد به الوجوب، وهو مرادف للوجوب عند الجمهور. والحنفية عندهم أن الفرض أقوى من الواجب، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. نأتي إلى ما عندنا. الحنفية هل يقولون زكاة الفطر فرض ولا واجب؟ واجب، يقولون واجب. نقول الصحابي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقول لا ليست فريضة. هذا من اختلاف الحقيقة العرفية عندهم العرف الخاص مع الحقيقة الشرعية. الصحابي عربي، لكن هل يريد بالفرض معناه اللغوي الذي يشمل الوجوب، أو معناه الأخص عند الحنفية الذي هو أعظم من الوجوب؟ اختلاف الحقائق العرفية مع الحقائق الشرعية، هل يؤدي هذا إلى تضليل المخالف؟ نقول الحنفية عاندوا الحديث وردوا الحديث، قالوا ليست فرض. في مسألة مهمة، يعني إذا جاءنا لفظ شرعي موافق للإصطلاح الفقهي، ما فيه إشكال، لكن إذا جاء على خلاف الإصطلاح الفقهي كما هنا وكما في قوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، الأئمة قاطب على عدم وجوبه، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول واجب وهم يقول ليس بواجب، هل هذه معاندة ومحادة، أو أن الوجوب له معان في اللغة يحمل عليها؟ كما أن الحقيقة العرفية إذا نفي اللفظ بسببها، لأن المسألة مع انفكاك الجهة ما تكون هناك معاندة. لو أقسم شخص أنه ما رأى جمل أصفر في عمره كله، وفي قوله جل وعلا كأنها جمالة صفر، يقسم شخص أني والله ما رأيت جمل أصفر، نقول يا أخي أنت مكذب للقرآن، أو نقول لك وجه باعتبار انفكاك الجهة أن تريد الأصفر في الحقيقة العرفية عند الناس. في جمل أصفر على ما يتعارف عليه الناس في اللون الذي تعارف؟ ما في، الذي تعارف عليه عموم الناس ما في أصفر، لكن جاء النص بذلك. فاختلاف هذه الحقائق، أولا ينبغي أن تكون الاصطلاحات الشرعية العرفية عند أهل العلم متحدة مع الاصطلاحات الشرعية ومع الألفاظ النبوية، لكن قد يكون لللفظ الواحد أكثر من حقيقة شرعية، أكثر من حقيقة شرعية. يعني لو جاء شخص ما يملك درهم ومدين بالملايين، وجاء شخص قال هذا مفلس، وأقسم آخر أنه ليس بمفلس بناء على حديث تدرون من المفلس، حقيقة شرعية، مفلس الذي يأتي بأعمال أمثال الجبال، صدقة وصيام وصلاة وغيرها من أنواع العبادات، يأتي بتعديها على الآخرين بالكلام بالضرب بالمال بأخذ المال بغيره، هذا مفلس. وهذا الشخص ليس هذا وصفه، فهو ينظر الذي قال إنه ليس مفلس ينظر إلى هذا النص، وآخر أقسم أنه مفلس، هو مفلس. وتأتي حقيقة شرعية في باب الحجر والتفليس أنه ينطبق عليه أنه مفلس، من وجد متاع عند رجل قد أفلس. لو بعت على شخص غني عنده أموال، لكنه يأتي بأعمال أمثال الجبال، ويأتي قد ضرب هذا وقذف هذا وفعل اعتدى على هذا، هو مفلس من جهة باعتبار، لكن عنده أموال فهو غير مفلس. فمثل هذه الأمور التي يختلف فيها الحقائق الشرعية تنزل منازلها، تنزل منازلها. لكن هنا فرض، وهؤلاء يقول ليس بفرض، فالفرض والواجب يتفقان يجتمعان في ترتب الإثم على الترك والثواب على الفعل، فهما من هذه الحيثية شيء واحد، وبهذا يقول الجمهور. لكن لا يختلف أحد في أن الفرض يوحي بأن هناك لأن الفرض فيه حز وفيه قطع وفيه، بخلاف الواجب الذي أصله السقوط. فإذا وجبت جنوبه يعني سقطت، لكن لو لم تؤثر على الأرض، إذا أحدثت في الأرض شرخ قيل فرضت الأرض، لكن إذا كان مجرد سقوط وهو أخف من هذا، اللغة تدل على أن الفرض أقوى من الواجب. لكن ما الذي يمنع أن نقول هي فرض؟ كما قال الصحابي: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتتحد الحقيقة والاصطلاح العرفي عند أهل العلم مع الحقيقة الشرعية، وهذا قول الجمهور. وعلى كل حال ليس هذه محادة ومعاندة للنص، لكن أهل العلم ينصون أنه كلما قربت الحقائق العرفية مع الحقائق الشرعية كان أولى. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، زكاة الفطر صاعا من تمر بدل من زكاة أو منصوب على التمييز، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الصاع معروف 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل، يعني تقرب من 1.5 كيلو، وبعضهم يجعلها 3 من باب الاحتياط. صاعا من تمر أو صاعا من شعير، أو صاع من شعير على العبد والحر. العبد لا يملك، إذن هي على سيده لأنه لا يملك ولا مال له، على العبد والحر والذكر والأنثى. المرأة إذا كانت ذات مال فمن مالها، أو على زوجها، والصغير على من تلزمه نفقته، والكبير من ماله من المسلمين، من المسلمين. وجوب الزكاة على العبد، هل يدخل فيها العبد الكافر؟ الجمهور لا، لقوله من المسلمين، وأنه وصف يعود إلى جميع ما تقدم. والحنفية يقول ما نحتاج إلى هذا الوصف، تجب على العبد وإن كان كافرا، لحديث: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة إلا صدقة الفطر. يستدلون بعموم الحديث ويتركون خصوص هذا، كما أنهم لا يشترطون في العتق الإسلام عملا بالإطلاق في آية الظهار، فلا يشترطون في العبد أن يكون مسلما، والجمهور على اشتراطه لقوله من المسلمين. والحر والذكر والأنثى، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، والحر والعبد كلهم فطرتهم واحدة، زكاتهم واحدة، صاع كامل. ولا نقول إن الذكر مثل حظ الأنثيين إذن صدقة المرأة نصف صاع، لا. والصغير تجب على الصغير عند بعض أهل العلم في ماله إن كان له مال، وإلا على من تلزمه نفقته، ومنهم من يقول تلزم على من تلزم نفقته مطلقا. لكن العلة التي ذكرت في الحديث الأخير طهرة، نعم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم. قد يقول قائل: الصغير ليس بصائم وليس بمكلف، فكيف يجعل عليه صدقة، يفرض عليه صدقة؟ منهم من قال بها أن لا تلزم حق الصغير، لكن الحديث نص في الباب، وأن صدقة الفطر تلزم الصغير، ولزومها له معروف، يعني أنها تلزم من يمونه. ويكون الحكم للغالب، طهرة للصائم، الغالب أن الناس يصومون، أو من هو صائم بالقوة. هناك من هو صائم بالفعل ومن هو صائم بالقوة، يعني أهل للصيام إذا كلف. عند أهل العلم شيء يقال له يتحقق فيه الوصف بالفعل، ومنهم من يتحقق الوصف فيه بالقوة. شو معنى بالقوة؟ إذا قلت فلان فقيه بالفعل، زيد فقيه بالفعل، وعمر فقيه بالقوة، يعني القريبة من الفعل. زيد يستحضر المسائل بأدلتها حفظ عنده في ظهر قلب، ويعرف كيف يتعامل مع النصوص، أما الثاني ما في ذهنه شيء، أو في ذهنه شيء يسير، لكن إذا بحث أنتج ووصل إلى نتيجة الحكم بدقة. هذا فقيه بالقوة عند أهل العلم، فهذا إذا بلغ يعني يصوم، فهو صائم بالقوة. والصغير والكبير من المسلمين، هذه اللفظة يختلف في ثبوتها، وهي في الصحيح، فمن أثبتها قال زيادة من ثقة، ومن نفاها قال لا توجد عند أكثر الرواة، لكن وجودها في الصحيح المتلقى بالقبول لا يجعل لأحد كلاما. وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا أفضل وقت له، يعني بعد طلوع الشمس وقبل الصلاة، هذا أفضل الأوقات. لكن إذا أخرجت ليلة العيد أيضا بعد وجوبها بغروب الشمس أيضا وقت فاضل. لو تقدم العيد بيوم أو يومين فقد فعله الصحابة. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وجوبها بغروب الشمس وهو الحد الفاصل، ولا تجب إلا بغروب الشمس ليلة العيد، فمن مات قبل غروبها تخرج عنه صدقة الفطر. نعم، لا، من مات بعد غروبها تخرج عنه، من ولد قبل غروبها تلزم، من ولد بعد غروبها لا تلزم صدقة الفطر عنه. هذا سر تقييدها بغروب الشمس وهو وقت الفطر. هنا يقول ولابن عدي من وجه آخر، والدار قطني بإسناد ضعيف أقنوهم عن الطواف في هذا اليوم. هذه علة، حكمة مشروعية صدقة الفطر، طهرة للصائم، وأيضا طعم المساكين وإغناء لهم في هذا اليوم الذي هو يوم عيد ويوم فرح، يغفل فيه الناس عن وينشغل من فيه عن الكسب، لكنه ضعيف في إسناده. أبو معشر نجيح السندي وهو ضعيف عند الأكثر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، تعطى من هذه الأنواع. وقوله من طعام، من طعام يشمل ما يطعم، ولذا الجمهور على أنها تجزئ من قوت البلد ولو لم ينص عليه لدخوله في الطعام. صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية يعني عند البخاري أو صاعا من أقط، الأقط هو اللبن الذي يطبخ، نعم، ويجف وييبس، ومعروف الأقط، لكن قد يختلفون في تسميته من بلد إلى آخر، له أسماء، بعض الجهات يسمونه مضير، وبعضهم بقل، على كل حال هو الأقط. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي داود، ولا أخرجه أبدا إلا صاعا. سبب هذا الكلام أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج حاجا أو معتمرا، فقال أنه يرى أن نصف الصاع المدين من سمراء الشام يعني الحنطة تعدل صاعا من تمر، فعدل هذا بهذا وأخرجها وتبعه بعض الصحابة، وخالفهم أبو سعيد وجمع من الصحابة. يقول أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه يعني صاعا كاملا كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينقص عن الصاع، والحنطة تدخل في الطعام. يقول أبو سعيد: كنا نعطيها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام، ويشمل ذلك الحنطة. ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. وأبو سعيد مثل ما نبهنا في درس العصر له مواقف من مثل هذا، له مواقف من مثل هذا، يعني الإنكار ولزوم السنة على ألا يترتب على ذلك أثر تعظم مفسدته على مصلحة الإنكار، وله مواقف وذكرنا بعضها في درس العصر. فلزوم السنة هو الأصل، وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو المعتبر. ومعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي جليل واجتهد، وافقه بعض الصحابة، لكن يبقى أن هناك راجح ومرجوح. فالراجح في هذه المسألة قول أبي سعيد، لأنه كان هو الموجود على عصر النبي عليه الصلاة والسلام. ورد أخبار ضعيفة، منها مرفوعة، منها ما يدل على أنهم كانوا يخرجون صاع من بر بالتنصيص عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ضعيف. ومنها ما يدل على أنهم كانوا يخرجون مدين من بر، وهذا أيضا ضعيف. ويبقى أن المسألة فيها صاع من طعام بحيث يشمل البر وغيره، يشمله بعمومه لا بخصوصه، ويبقى تصرف معاوية ومن وافقه على التنصيص على البر بخصوصه. ولا شك أن العمل بعموم النص المرفوع أولى من خصوص الموقوف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة. لماذا فرضها طهرة؟ مفعول لأجله، نعم، كيف؟ مفعول لأجله، طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني الذي يقع منه في صيامه في النهار يرقع هذا الخلل بزكاة الفطر، يعني من كثرة الكلام والقيل والقال. أما من ارتكب محرما بغيبة أو شهادة زور أو غيرها، من لم يدع قول الزور فليس له حاجة في ترك في طعامه وشراب، ليس له حاجة في صيامه في ارتكابه المحرم. وهذا لا شك أنه زجر وتهديد، والصيام صحيح لا يؤمر بإعادته، لكن لا تترتب عليه آثاره، لأن الصيام الذي تترتب عليه آثاره هو المورث للتقوى، لأن الله جل وعلا يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما الذي لا يتقي الله جل وعلا ويرتكب المحرمات، هذا الصيام لا تترتب عليه آثاره، لكنه صحيح لا يؤمر بإعادته، والله جل وعلا إنما يتقبل من المتقين. وهذا لم يتقي الله جل وعلا في هذا، لكن نفي القبول المراد به نفي الثواب المرتب على العبادة، لا نفي الصحة. ولذا لا يقول أحد من أهل العلم أنه يلزم الفساق إعادة عباداتهم، عباداتهم صحيحة لكن الثواب مرتب عليها لا يحصل. طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، لا سيما في هذا اليوم الذي يغفلون عنه، فيه عن التكسب، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، هذا وقته، زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يعني اختلف حكمها، اختلف حكمها بينما إذا أديت قبل الصلاة وبعد الصلاة، فدل على أنه يأثم إذا أخره. ومنهم من نظر إلى العلة وهي إغناؤهم في ذلك اليوم، وقال لو أداها بعد الصلاة وأمكن أن يطبخوا منها في ذلك اليوم واستغنوا بها حققت العلة، تحققت العلة. لكن التفريق موجود بين كونها زكاة تسقط الواجب وبين كونها قضاء صدقة من الصدقات، فيأثم بتأخيرها إذا تعمد ذلك، إذا تعمد ذلك. وإلا وجد قضايا مثلا كان للزكاة وضعها على جنب فسرقت، فاضطر بحث عنها والناس مقفلي ما لنا بعد الصلاة، طيب ربطها بحبل وأراد أن يحملها فانكبت في التراب، نعم بحث ما وجد أحد يبيع إلا بعد الصلاة. المقصود أن مثل هذه الأمور الخارجة عن إرادة الشخص هذه لا يؤاخذ عليها، مع أن الاحتياط للعبادات واجب. نعم سم.
قال الإمام الحافظ رحمه الله: باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صدقة التطوع، يعني القدر الزائد على الواجب، ما ينفقه الإنسان من ماله قدرا زائدا على ما أوجب الله عليه. وجاء أن هذه الصدقة القدر الزائد على الواجب تكمل النقص الحاصل في الواجب، كالنوافل بالنسبة للصلاة. انظروا هل لعبد من تطوع، هذا في الصلاة في الصيام في الزكاة في جميع العبادات. فإذا كان له تطوع من الصدقة وعنده خلل في الواجب يكمل هذا من هذا. والمراد بالتطوع النفل على ما تقدم في صلاة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني لا شيء يستظل به الناس إلا ظل الله جل وعلا. جاء في بعض الروايات: يظلهم في ظل عرشه، وحمل بعضهم ما في حديث الباب على ذلك ورجحوه. سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، وبهذا جزم جمع من أهل العلم. ومنهم من يقول يمكن ما دام ثبت في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا له ظل، ما المانع من إثباته؟ ما المانع من إثباته؟ وهذا ينحو إليه جمع من أهل العلم، ما دام ثابت في الصحيح، يعني لا كلام لأحد في مثل هذا، فيثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، فيثبت له الظل، والحديث صحيح وليس لأحد كلام. منهم من يقول يحمل هذا على هذا فيقدر مضاف فيكون في ظله على تقدير مضاف، ويكون التقدير في ظل عرشه، في ظله في ظل عرشه، ويجعلون هذا من مثل قوله جل وعلا: واسأل القرية، والمراد اسأل أهل القرية. وهذا عند من يثبت المجاز، مجاز الحذف، ما فيه إشكال، لكن المحقق عند أهل التحقيق أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في النصوص. والمجاز بسببه ولج المبتدعة إلى ما وقعوا فيه من نفي لما أثبته الله جل وعلا لنفسه. ومنهم من يخص هذا الباب بعدم دخول المجاز فيه لأنه أمر غيبي، فلا يقاس على ما جاء في لغة العرب في مخاطباتهم. المقصود أن هذه مسألة خلافية والحديث صحيح لا إشكال فيه ولا مانع إطلاقا من إثبات الظل لله جل وعلا، وإثبات ظل العرش ثابت، وكل له ظله. والمسألة يعني بسطها يحتاج إلى وقت، لكن الأمور الغيبية إجمالها أفضل، إجمالها أفضل. فذكر الحديث الإمام العادل: وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه رواية الصحيحين. وجاء في صحيح مسلم: حتى لا تنفق يمينه، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. الإنفاق باليمين ولا بالشمال؟ باليمين، هي محل الأخذ والعطاء. حكم جمع من أهل العلم، بل جل الشراح حكموا على رواية مسلم بأنها مقلوبة، مقلوبة، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال. رواية الصحيحين: حتى لا تعلم شماله، ماشي على جادة. طيب كيف رواية في صحيح مسلم وعلى طالب العلم أن يسعى في صيانة الصحيح بقدر الإمكان؟ لأنه إذا تطاول الناس على الصحيح ما بقي لنا شيء، فبقدر الإمكان نسعى إلى صيانة الصحيح. والجواب عنها ممكن ومتصور. كيف نجيب عن رواية مسلم لنجعلها صحيحة؟ قد يقول النبي لا تعلم يمينه، لا تعمل شماله ما تنفق يمينه، هذا الأصل، الإنسان ينفق باليمين. لكن ألا يمكن حمل الرواية الثانية بأنه لا مانع من أن يحتاج الإنسان أحيانا إلى الإنفاق بالشمال، وذلك لشدة الإخفاء؟ أنت افترض أن هذا الشخص الذي عنده في معه دراهم ومعروف بالإنفاق، وعن يمينه ثلة من الناس، مجموعة من الناس جاءوا فقير من الجهة الأخرى فسحب من جيبه أو من كمه الدراهم وأعطاها للفقير بالشمال ليخفيها عن من جهة في جهة اليمين. تصور لما يتصور، يعني هل الفقير يقول والله ما أبي صدقك، ليش تمدها لي باليسار؟ ما يتصور هذا. الفقير محتاج إلى هذه الدراهم وأعطيها. نعم لا ينبغي أن يكون تعامل الإنسان بالشمال أبدا، لكن في مثل هذه الصورة تغلب المصلحة الراجحة ومسألة الإخفاء. والحديث مداره على إخفاء الصدقة. أيضا في حديث أبي هريرة المتفق عليه: ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة إلا وعندي منه درهم، إلا دينار أرصده لدين، إلا أن أقول به هكذا وهكذا 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 عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، فيتصدق عن يمينه وعن شماله، يكون مكثر من الصدقة. وعلى هذا تكون رواية مسلم ليست بمقلوبة، ويمكن حملها على وجه يصح. هؤلاء السبعة: إمام محب ناشئ، متصدق مصل وباك من خشية الباسي، إيش يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا إيش ظل للناس، جمعت في أبيات كثيرة، يعني جاء شعراء كثر وجمعوها. فالحديث فيه الحث على الصدقة، وفيه أيضا الحث على إخفاء الصدقة، وهو الأصل أن العمل السر أفضل، كما أن صلاة السر أفضل، نصيحة السر أفضل إذا أدت الغرض. لكن إذا ترتب على الإعلان مصلحة راجحة أن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. والرجل الذي تصدق جاء بصدقته وألقاها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد يغص بالمصلين، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أجر الاقتداء. لأن الناس يقتدون بالقدوات الذين يسبقونهم بالفعل قبل القول، فمثل هذا إذا ترتبت عليه هذه المصلحة صار أفضل، وإلا فالأصل الإخفاء. هناك خصال موصلة إلى الضلال للحافظ بن حجر كتاب أسماه، نعم لا لا هذا السيوطي، الحافظ بن حجر له كتاب اسمه معرفة الخصال الموصلة إلى الضلال، صحيح، وذكر فيها 28 خصلة. والسيوطي له بزوغ الهلال في الخصال المقتضية للضلال أوصلها إلى 70. فيحرص عليها الإنسان، لأن العرق والشمس تدنو والعرق يلجم بعض الناس وبعضهم على حسب أعمالهم. يقول: ذكرت أن كل شيء له ظل، والظل لا يأتي إلا بتأثير الشمس، فلا يتصور أن الشمس تعالى الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا كلامهم، هذا كلام من نفى. وأقول المسألة محتملة وقابلة، لأن المسائل المتعلقة بالعقيدة إذا اختلف فيها السلف للخلف مندوحة، لكن إذا اتفقوا على شيء لا يجوز للخلف مخالفته، وهذا مما اختلفوا فيه في الخلاف. لكن يبقى أن النص صحيح، وش المانع؟ على ما يليق بجلاله وعظم، مع اعتقادنا التنزيه، مع اعتقادنا عدم مشابهة المخلوق، فهو الذي أثبت لنفسه على لسان نبي عليه الصلاة والسلام. يعني هناك يفهم منها صفات، يفهم منها أنها شيء من النقص، وتوصل بعض المبتدع إلى نفيها من أجل ما تصوروه من نقص، فما وصلوا إلى حد التعطيل إلا بعد أن مروا بقنطرة التشبيه. فإذا تصورنا أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن مشابهة المخلوق، لا يضرنا أن نثبت له ما أثبته لنفسه وأثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول: هل المقصود هنا يا شيخ حتى ما تعلم شماله ما تنفق يمينه، هل المعنى هنا أن أخرج من جيبي مال ولا أراه كم المبلغ؟ المقصود الإخفاء، الإخفاء المقصود إخفاء الصدقة. نعم.
قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ، يعني كل امرئ مسلم، في ظل صدقته، فالصدقة تظله، والمتصدق المخفي للصدقة في الظل في الحديث السابق، وهنا في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. هذه من فوائد الصدقة. وجاء في فضل الإنفاق في سبيل الله نصوص كثيرة جدا، ولو لم يكن منها إلا هذا: في ظل الصدقة تظله صدقته، أحوج ما يكون إلى الظل، وماله الحقيقي ما قدم، وما يتركه هو مال الوارث. والنصوص الصحيحة الكثيرة المستفيضة في فضل الإنفاق في سبيل الله لا يمكن حصرها، لكن هذا منها، ولا مانع من إرادة الحقيقة. ويقول بعضهم أن المراد في كنفها وحمايتها، لكن لا مانع من إرادة الحقيقة. نعم.
قال الإمام الحافظ: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين.
هذا الحديث أولا ضعيف، الحديث ضعيف، فيه أبو خالد الدالاني، تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، ومقتضاه جاءت به نصوص، وهو أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وفي هذا يقول في الحديث على افتراض ثبوته: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري، يعني هو بمس الحاجة إليه، كساه الله من قدر الجنة، من لباس الجنة، لباسهم أخضر. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع، يعني مع الحاجة إلى الطعام، أطعمه الله من ثمار الجنة. فعلى المتصدق بأي نوع من أنواع الصدقة أن ينظر الأحوج، أن ينظر الأحوج. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. الرحيق هو الخالص من الشراب الذي لا غش فيه، والمختوم الذي تختم أوانيه عليه لأهميته وقيمته. إذا كانت المرأة البغي التي سقت كلب دخلت الجنة بسببه، وهي بغي، كلب يأكل الثرى من العطش، فكيف بمن يسقي مسلما محتاجا؟ فالحديث حقيقة لمعانيه ما يشهد له من النصوص الكثيرة، هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، وفيه أن المتصدق عليه أن يبحث عن الأحوج، يبحث عن الأحوج، لأنه قال عن عري، عن جوع، عن ظمأ. وبعض الناس لا يكلف نفسه مثل هذا، لا يكلف نفسه مثل هذا. لا شك أن الصدقة تقع موقعها إذا كانت على فقير محتاج، لكن إذا كان هناك من هو أحوج منه حرم نفسه زيادة الأجر. نعم.
قال رحمه الله: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. اليد العليا جاء تفسيرها في المرفوع بأنها المنفقة، والسفلى الآخذة. العليا هي المعطية المنفقة، والسفلى هي السائلة الآخذة. هذا التفسير مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو الواقع. وصورنا فيما مضى بأنه لا يتصور أن تكون، يتصور أن تكون الآخذة عليا من حيث الواقع، يعني ما يمكن أن يقول خذ ثم يأتي بيده فيأخذ، ممكن، لكن بعض المتصوفة الذين استمروا الكسل والخمول والذل والدناءة كسلا منهم، أول الحديث على أن اليد العليا هي الآخذة واليد السفلى هي المعطية. كيف؟ يقولون الآخذة نائبة عن الله جل وعلا، إن تقرضوا الله قرضا حسنا، الفقير نائب عن الله جل وعلا، ولا يتصور الإقراض إلا على يد هذا الفقير، فباعتبارها نائبة عن الله جل وعلا فهي الآخذة. لكن إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام وآله يتنزهون عنها لأنها أوساخ الناس، فكيف تكون، كيف يكون من يأخذها هو الأعلى واليد التي تأخذها هي العليا؟ لا شك أن هذا كما قال ابن قتيبة: ما أرى هؤلاء إلا قوما استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناء، يحتجون للدناء. يقول: وابدأ بمن تعول. لا شك أن الإنسان مطالب بالنفقات الواجبة وما أوجب الله عليه أولى من أن تنفق الأموال على غيرهم، اللهم إلا في حال الإيثار مع العلم بالصبر والجزم به بالنسبة لنفسه ولمن يعول. فالإيثار محمود في الشرع، وجاء مدح الأنصار به: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة شديدة. والصحابي الذي آثر ضيفه وترك أولاده صنيعه لا يخالف هذا، لأن مع العلم بالقدرة على الصبر والاحتساب. ولا يكون هذا أيضا ديدا إن لو فعله أحيانا، ويكون الأصل الإنفاق على من أوجب الله النفق عليه. وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني ما يبقى بعد إخراجها صاحبها يبقي شيئا يستغني به عن الناس، بحيث لا يكون عالة يتكفف الناس لا هو ولا من تحت يده. وجاء في حديث سعد لما مرض، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فيبقي الإنسان لنفسه ولمن يعول، هذا الحكم العام. لكن إذا كان الإنسان لديه قدرة وتحمل وصبر واحتساب على ما إذا أخرج جميع ماله، وليس له عيال، أو له عيال يضمنهم كذلك، أو له مهنة وتجارة يستطيع أن يتقوّد منها هو من يمون، فقد فعل ذلك الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومدح بهذا. لكن من كانت منزلته دون ذلك فالأفضل له أن لا يتصدق بجميع ماله. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله، يعني يتخلق بالعفة، يتحلم يرزق الحلم، يتصبر يرزق الصبر، يتعلم يرزق العلم، وهكذا يتعبد إلى آخره. وهنا من يستعفف يطلب العفة يعفه الله جل وعلا، يعينه على نفسه. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني عن ما في أيدي الناس يغنيه الله، يستغني عن ما في أيدي الناس ثقة بالله جل وعلا يغنيه الله. لكن من سأل الناس وامتهن السؤال يأتي ذمه، ولا يزداد بذلك إلا حاجة وفاقة على ما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
نعم هذا الحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. جهد المقل وهناك في الحديث الذي قبله ما كان عن ظهر غنى. جهد المقل الذي لا يجد إلا القليل يتصدق بشيء منه وذاك عن ظهر غنى بحيث يبقي لنفسه ويبقي لمن تحت يده وكل في موضعه. المقل يمدح إذا تصدق، الغني يمدح إذا تصدق، وينزل الناس منازله. رجل غني سأل أي الصدقة أفضل؟ نقول ما كان عن ظهر غنى. ورجل فقير سأل أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل، ليفتح الباب أمام الجميع للصدقة. يعني لو جاء الجواب الأول للسؤال الثاني مثلا، لو قال الغني مثلا أي الصدقة أفضل؟ قيل له جهد المقل، يعني ما شجعناه على الصدقة، صح ولا لا؟ ولو قال هذا أي الصدقة أفضل عليه آثار الفقر وقلة المال، نقول له ما كان عن ظهر غنى، معناه لا تصدق. والحث على الصدقة على الجميع، جاء لجميع الناس. فمثل ما يسأل عن أفضل الأعمال يجيب هذا بالجهاد، يجيب هذا بالعلم، يجيب هذا بالصلاة، يجيب هذا بالحج، كل له ما يناسبه، وكل ينزل حسب منزلته. فالغني يقال له ما كان عن ظهر غنى، ليدفع إلى الصدقة. ومثل ما قلنا لو قيل جهد المقل على الغني ما صدقك ما له قيمة. ولو جاء الفقير ليتصدق قليل المال قيل له ما كان عن ظهر غنى معناه لا تصدق، فحرمنا هذا وحرمنا هذا. وعلى كل حال على كل مسلم أن يتصدق، وهذا من الترغيب في الصدقة، ترغيب الجميع. والجهد والجهد، الجهد بالضم الوسع والطاقة وبفتح المشقة، وقيل بمعنى واحد. وابدأ بمن تعول كما تقدم، الأقرب فالأقرب، والصدقة على القريب صدقة وصلة، وعلى البعيد صدقة. لكن هناك أيضا مفاضلات، لو هنا لو كان فيه قريب لكن حاجته أقل من البعيد، قريب يحتاج إلى سيارة، يحتاج إلى مكيف، يحتاج إلى فرش، والبعيد يحتاج إلى طعام وشراب، نقول البعيد أفضل. فالمسألة مفاضلة بين هذه السنن.
اقرأ. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال تصدق به على نفسك. قال عندي آخر. قال تصدق به على زوجتك. قال عندي آخر. قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر. قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر. قال أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
لكن عندك الجملة تصدق به على زوجك؟
أي نعم، في الحاشية يقول ما بين المعكوفتين زيدا من مصادر التخريج.
إيه لا يوجد في الأصل، لا يوجد، لا توجد هذه الجملة في البلوغ، وهي موجودة في سنة أبي داود وغيره. على كل حال الحديث مقبول حسن يصلح للاحتجاج. يقول عنه يعني عن أبي هريرة صحابي الحديث السابق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. تصدق حث على الصدق، وخص النساء بالصدق، بالحث على الصدقة بعد صلاة العيد، تصدقنا ولو من حليكن. تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال صدق بها نفسي، إذا كان ما تملك إلا دينار فأنت أولى به، عندي آخر تصدق به على زوجتك لأنها أولى الناس بذلك ونفقتها واجبة عليك، عندي ثالث تصدق به على ولدك لأنه في ذمتك، عندي آخر قال تصدق به على خادمك. الآن الأسرة انتهت، أراد أن يتصدق بغيره، عنده فائض وأراد أن يتصدق به، قال أنت به أبصر، أنت به أبصر، فضعه حيث واجتهد في وضعه في الأنسب. وهذا الحديث مخرج عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان الحاكم، وهو في الجملة لا بأس به، ولم يذكر الوالدين، في ذكر الوالدين، ومع الحاجة نفقتهما واجبة، والحديث لم يستوعب كل من تجب نفقته، لكن هل المقدم في النفقة الزوجة والأولاد أو الوالدين؟ الوالدين. طيب الزوجة، عند الجمهور الزوجة، عند الجمهور الزوجة، لأنه يجب عليه الإنفاق عليها وأخذها على هذا الأساس، ولها أن تطلب الفراق إذا لم يستطع أو بخل عنها، فهي أقرب الناس إليه بعد زواجه بها. ومن أهل العلم من يرجح أن الوالدين أولى وأحق، وحقهما أعظم، لا يختلف أحد في أن حقهما أعظم. وحديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فلما يستطيعوا الخروج وتوسلوا بأعمالهم الصالحة فكان من عمل أحدهم أنه كان بار بوالده، يترك الأولاد ينامون جوعا وينتظر حتى يشرب الوالد اللبن، أو نقول أن هذا قدر زائد على الواجب، هذا من تمام البر وقدر زائد على الواجب. نعم، يعني هل الأفضل أن ينتظر الأب ويترك الصبية يتضاغون جوعا وعطشا إلى أن ينتبه الوالد، نعم، إلى أن ينتبه الوالد من نومه، أو يقسم اللبن ويعطي الأولاد ويسد جوعهم وينتظر أباه بالباقي؟ يعني لو كان الدين بالرأي قلنا وش المانع أنه، لو مثلا جاء الوالد من عمله وصلى الظهر ونام، وجاءوا الطلاب الأولاد من مدارسهم جوعا وقالوا نبي الغداء، قال لا إلين يقوم الوالد، ألا يمكن أن يطعم الأولاد من بعضه والوالد من بعضه؟ نعم هذا ممكن، لكن صنيعه من تمام البر، على أن هذا في شرع من قبلنا، لكن يبقى أن إذا لم يلحق بالزوجة والأولاد ضرر أن ملاحظة الوالدين هو الأصل. نعم، مولى حتى الوالدين تجب إذا لم يوجد غيرهم. نعم، حتى الوالدين تجب. يعني حصل قصة مثلا في الحريق الذي حصل بمنى، شخص حاج بأمه المقعدة وبأولاده، حصل الحريق فحمل الأطفال وفي نيته الرجوع إلى والدته، وأخرجهم عن مكان الحرق، رجع الوالدة إذا محترقة. يعني هل نقول أنك تترك الأطفال وتشيل الأم تنقذها أو تنقذ الأولاد قبل؟ كيف؟
يوقد الأكثر أرواح، إذا كان أرواح الوالدة وهي واحدة والأولاد ما يقارب ثلاث أربع فهم أرواح أكثر.
نعم،
يعني هل الوالدة عاجزة؟
عاجزة، هي مقعدة يعني هل يأتي في مثل هذا المفاضلة أن الوالدة مثلا بلغت 70-80 أكلت العمر وهذا المساكين ما بعد؟ نعم، ما تأتي مفاضلة هنا. المدح في مثل هذه التصرفات كون الإنسان غلب هواه وتصرف على مقتضى النظر الشرعي والمحبة الشرعية. يعني لا شك أن الذي يترك أولاده يبكون من الجوع وينتظر أباه هذا تغلب على هواه وتصرف على مقتضى النظر الشرعي المحبة الشرعية. فالذي أنقذ أولاده وترك أمه عرضت المسألة على أحد المشايخ الكبار فبكى، كيف تترك أمك؟ يعني شيء ما يخطر على البال. يعني هذا الشخص تصرف على مقتضى المحبة الغريزية. يعني عموم الناس في الجملة أنهم يجدون لأولادهم أكثر مما يجدون لوالديهم، ولذلك كثير من الناس ما يحس بفضل الوالدين حتى يولد له أولاد، وتجد كثير من الناس يمرض الوالد والوالدة. صحيح أنه يحز في النفس لكن يبقى أنه لو مرض الولد ما نام. هذا موجود، هذا جبلة يعني وفطرة في النفوس، لكن يبقى أن المكافأة على سبب الوجود الوالدين، والدانهما سبب الوجود فحقهما عظيم وحقهما مقرون بحق الله جل وعلا. فالمدح حينما مدح الذي توسل بالبر إنما هو لمخالفة هوى نفسه. يمكن الذي في نفسه من الحرقة على هؤلاء الأولاد الجوعى أكثر مما في أنفسهم، ومع ذلك قدم الوالد. فهذا مناط المدح. إذا جاء النص بأن هذا أولى يأثم. إذا جاء النص على أن هذا أولى من هذا، نعم، لكن جاء النص بالنسبة للنفقة هنا حتى الفقهاء ترى يقدمون الخادم على الوالدين لأنه ليست له حيلة، ليست له حيلة، مربوط لخدمتك، والوالدان بإمكانهما أن يتصدق عليهم، لهم أولاد غيرك. المقصود أن الحلول قد تكون موجودة لكن الزوجة متروح له، الولد أين يذهب، الخادم أين يذهب. لكن بالنسبة للوالدين هذه مقتضى نظر الفقهاء، ويستدلون بمثل هذا الحديث: عندي دينار تصدق به على نفسك، عندي آخر تصدق به على زوجتك، عندي ثالث تصدق به على ولدك، عندي آخر تصدق به على خادمك، عندي آخر أنت به أبصر. وعلى كل حال إذا قدم ما يتطلبه الشرع مقدما إياه على هوى النفس لا شك أنه أولى. لا، أصل الزوجة ما هي مذكورة في النسخة أصلا، البلوغ ليس فيها ذكر للزوجة. نعم.
هنا الشيخ الحاشي الله يحسن إليك يقول في صحيح مسلم: ذكر الزوجة مقدم على الولد.
لكن هذا حديث مخرج في مسلم
بن قاسم، هذا الشيخ بن قاسم اللي ذكره حاشية بن قاسم على شرح بن باز.
الحديث مخرج في مسلم الشرح، أنا أعرف أنه ذكر الصنعاني أنه في مسلم مقدم، لكن هل الحديث مخرج في مسلم؟ رواه أبو داود والنسائي وصحاب بن حبان والحاكم. عزاه لمسلم الجزء الصفحة؟
لا،
هذا نقل عن الصنعاني. ها؟ لا، ما في شرط مسلم، صححه الحاكم، صحيح صححه بن حبان والحاكم، لكن هذا موجود عزي إلى مسلم بالجزء الصفحة أو قلد الصنعاني، لأن الصنعاني قال وردت في صحيح مسلم مقدم على الولد. نعم، لكن هل هي بالفعل في مسلم؟ مسلم خرج الحديث. نعم شغل هذا حديث آخر جابر حديث آخر غير حديث أبي هريرة. نريد من حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة المخرج من مسلم ما خرج من مسلم، فالاستدراك ليس بمحله إلا أن ينص على أنه في حديث جابر المخرج في صحيح مسلم الزوجة مقدم أو الولد مقدم، هي مقدمة. نستمر ولا نقف؟ نعم شو يعني هم خلط الصنح الحقيقة محل كلام محل نظر، هي مقدمة في حديث جابر وغير حديث أبي هريرة المفترض النص عليه. نتابع ولا يكفي؟ نعم نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه.
هذا من فضل الله جل وعلا أنه يدخل في السهم الواحد جمع كل من كان له دور في تحقق مثل هذه العبادة أجر على ذلك. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب. شريطة ألا تكون مفسدة، مبذرة، مبعثرة للأموال، مفرقة للأطعمة المحتاج إليها، لكن إذا كانت لا تسرف في إنفاقها تعطي المحتاج في قدر الحاجة لا مانع. وهل يشترط الإذن أو لا يشترط؟ الأصل أن الإذن لا بد منه لأنه هو المالك، لكن ما جرت به العادة أن المرأة تتصرف فيه أو عرفت من طبيعة زوجها أنه لا يكره ذلك لا يحتاج إلى إذن. أما إذا كانت عرفت أن زوجها شحيح بخيل يوجد إنفاقها بغير علمه مشاكل، فمثل هذه لا تتصرف إلا بإذنه، وهو حينئذ محروم. فإذا أنفقت غير مفسدة لها الأجر بما أنفقت وساهمت، ولزوجها بما اكتسب بما أنفق. أنفقت يعني بذلت مما لزوجها، أو بذل من حر ماله، وله أجره، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. الخازن، خازن الأمين، إذا أنفق مما اؤتمن عليه بعد الإذن أو معرفة أن صاحب الشأن لا يكره ذلك. ومع الأسف أنه يوجد في المستودعات، مستودعات التوزيع التي من بيت المال، ما يؤمر بصرفه من قبل المسؤول ويعترض الخازن، يعني فضلا عن كونه يبذل من غير أمر بما تعرف عليه. نعم إن منع وحدد الصلاحيات لا يجوز أن يتعداها، لكن إذا جاءه أمر أصرف لفلان كذا وكذا ثم يقول له يمنع يتحجج ينتهي ولا مرأي. هذا يوجد أحيانا في المستودعات الخيرية والرسمية الحكومية ومستودعات الكتب مثلا، تجد بعض الناس يكون مفتاح يساعد طلاب العلم كلهم بما ينفعه، كلهم وما أوجد إلا من أجلهم على أن يكون تصرفه تبعا لهواه هو. وبعض الناس مغلاق، تأتي القائمة فيها 20 كتاب مأمور بها من قبل المسؤول وما هو القلم، هذا انتهى، هذا ما يوزع، هذا ما أدري إيش حصل، ما أدري ما الداعي لهذا. يعني الإنسان جبل وفطر على شح، لكن شح بماله ما يشح ببيت المال، وفي هذا إنفاق الخازن وله من الأجر مثل أجر من بذل الأموال. فالشيء الذي لا يؤثر على المال لا يحتاج إذن، وأما الشيء المؤثر فلا بد من إذن. الناس بطبائعهم يختلفون، فمن عرفت أو عرف الخادم أن صاحب المال لا يبخل بمثل هذا لا يحتاج أن يستأذن، وإذا عرف أنه شحيح أو بخيل أو تصرفه يوجد شيء من المشاكل مثل هذا لا بد من إذنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في مجموعة إعلانات أيها الأخوة، الإعلان الأول سيستكمل إن شاء الله دورة تفسير جزء تبارك لفضيلة الشيخ الدكتور خالد السبت من كتاب المصباح المنير باختصار تفسير ابن كثير يوميا بعد صلاة الفجر ابتداء من السبت 4/8/25 بمسجد القاضي بحي المريكبات. كذلك من الإعلانات سيقام اختبار بعد نهاية دروس الدورة المنهجية على النحو التالي.